بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا البارحة في أحكام الزيارة وآدابها، أي الزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والآداب التي ينبغي للزائر أن يتمسك بها ويعمل بها في هذا المسجد، لأن لهذا المسجد حرمته، وهو ثالث المساجد، يعني أولها مسجد الكعبة وهذا هو الثاني، والمسجد الآخر المسجد الأقصى، وهذه الثلاث المساجد هي التي تسن زيارتها، أي يشد الرحل إليها من بلدك إلى هذه الأماكن لطلب الثواب والأجر من الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ثم ذكر المسجد الحرام قال ومسجد هذا والمسجد الأقصى، بمعنى أن الرجل الذي يريد ثوابا من الله عز وجل على عمل لا بد أن يسافر فيه فلا يسافر إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن، فمن سافر إلى الكعبة فالصلاة في مسجد الكعبة 100,000 صلاة ب100,000 صلاة، والصلاة في هذا المسجد ب1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. ما عدا هذه الثلاثة الأماكن لا يجوز السفر إليها من أجل طلب الثواب، لكن يسافر الإنسان للتجارة وللسياحة يعمل ما يشاء. أما يشد الرحل من بلد لآخر إما لقبر البدوي وإما لقبر العيدروس وإما لقبر فلان أو لقبر فلان، فهذا لا يجوز، لأن الرحال لا تشد إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. ثم ذكر المؤلف هنا وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، لأن الزيارة كما قلنا ليس لها ارتباط بالحج، الحج وقته محدد، الحج أشهر معلومات، أما الزيارة ففي أي وقت من السنة، السنة كلها تجوز الزيارة فيها، لأنك تزور هذا المسجد وتصلي فيه وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وهذه الزيارة في أي وقت يمكن أن يأتي بها المسلم، أما الحج فوقته محدود، إذن ليس هناك ارتباط بين الزيارة وبين الحج، لأن بعض الناس يظن على أنه لا بد من المدينة مع الحج، يقول حج ومدا، يعني جاء للحج وجاء للمدينة، هذا ليس فيه مانع من حيث أنه يجمع بين الأمرين، لكن كونه يعتقد على أن الحج لا يتم إلا بالزيارة للمدينة فهذا ليس له أصل، أو أن المسجد هذا لا يزار إلا في وقت الحج فهذا ليس له أصل، إذن الزيارة لهذا المسجد في أي وقت كان من أوقات السنة. قال لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، وأما في هذا المسجد فهي 1,000 صلاة، يعني أجرها وثوابها بأجر 1,000 صلاة فيما سواه، يعني لو صليت في أي مسجد من المساجد مسجد الدنيا كلها لك لو صليت 1,000 صلاة الثواب الذي تحصله بالصلاة الواحدة هنا مثل ذاك الثواب، الصلاة هي صحيحة وثابتة ولا إشكال فيها، لكن ثوابها وأجرها في هذا المسجد يعني مثل أجر ثواب 1,000 صلاة فيما سواه. والصلاة هذه تشمل الفريضة والنافلة، الصلاة في هذا المسجد وفي المسجد الحرام تشمل الفريضة والنافلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم في هذا المسجد قال صلاة في مسجدي، ما قال صلاة الفريضة، صلاة، وهذا كلام عام مطلق يشمل كل صلاة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. تكررت أسئلة من بعض الحجاج هل الزيارة يشترط فيها أن يكمل الزائر 40 صلاة في هذا المسجد، ومعنى ذلك أنه لم يكمل إذا لم يكمل 40 صلاة أن زيارته ما تمت، هذا السؤال يتكرر من بعض الحجاج، وبعضهم يعرفون ذلك على أنه ليس هناك شرط. إذن من يستطيع أن يصلي 40 فرض أو يصلي 50 فرض أو 100 فرض هذا كله بأجره وبثوابه. من لم يستطع يصلي ما تيسر له 5 فروض أو 10 أو الذي يتمكن منه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بمعنى أن الزيارة إذا وصلت هذا المسجد وصليت فيه فريضة أو فريضتين أو 5 فرائض وصليت فيه النوافل زيارتك تمت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. إذن هذه الأحاديث الواردة في فضل الصلاة في هذا المسجد كما سمعنا وكلها في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، فعلى المسلم أن يحرص في الفترة التي يقضيها هنا أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، وأن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا وصل الزائر إلى المسجد، يعني تجاء من بلادك ووصلت إلى المسجد، استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. يعني هذا الدعاء عام في جميع المساجد، في أي مكان في بلادك إذا دخلت المسجد تدعو بهذا الدعاء، وليس هناك دعاء خاص لدخول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم يصلي 2 ركعتين فيدعو فيهما بما أحب من خير الدنيا والآخرة. يعني أنت إما أن تدخل في وقت صلاة الفريضة، الناس يصلون فتدخل معهم بهذه الصلاة، أو تأتي في وقت في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد، تصلي 2 ركعتين تدعو فيهما بما شئت كما قال المؤلف رحمه الله، ثم يصلي 2 ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. يعني تسأل ما تريده من الله عز وجل، والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فأنت تدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، المهم أنك لا تدعو بقطيعة لرحم، ولا تدعو على أحد إذا كان بينك وبينه خلاف ينبغي أن تسامحه وأن تدعو له، لأنه إذا هداه الله عز وجل استفدت منه. وكثير من الحجاج أو بعضهم الذي يجهل الأحكام الشرعية إذا كان فيه خلاف بينه وبين شخص يقول أنا سأدعو على فلان في هذه الأماكن المقدسة، الحقيقة لا ينبغي يدعو عليه ولو ظلمه، لأنه لو صبر الله عز وجل يأجره. يعني قد يحدث الظلم من بعض الناس لبعض، لكن العفو أولى وأحسن، ولا سيما في هذه الأماكن المقدسة ينبغي للإنسان أن لا يعمل إلا الأعمال الطيبة. وإذا كان فيه من يسيء إليك من جيرانك أو من إخوانك فأنت هنا تدعو له، لأنك لو دعوت له وتغير وضعه استفدت منه، ثم أنت تؤجر على دعائك له. ثم قال وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا بعض الإخوة سأل سؤالا وهو موجود السؤال، وهذا سؤاله موجود في الكتاب. الروضة إن تمكنت أن تصلي فيها فالصلاة فيها أفضل، وإن لم تتمكن فالصلاة في المسجد في أي مكان أجرها 1000 صلاة. يعني ليس للروضة فضيلة في الصلاة إلا أنها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها روضة من رياض الجنة، قال بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فإن استطعت أن تصلي في هذه الروضة فالأمر طيب. ولكن مع الزحمة وزحمة الناس كما تشاهدون الآن ما يفعل الناس، إذا لم تتمكن أن تصلي فيها بسهولة فتصلي في أي مكان، معنى ذلك على أن الثواب بحب إذن الله أنه مضمون، سواء صليت في الروضة أو في خارج الروضة في المسجد فالصلاة أجرها 1000 صلاة. مسألة في كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عرفنا الزيارة للمسجد والصلاة في المسجد، ونكثر من الصلاة في هذا المسجد، ونكثر من النوافل لأن نثاب عليها إن شاء الله، وهذا موسم خير، وينبغي للإنسان أن يحرص على كثرة أعمال الخير في هذه الأيام المباركة وفي هذه الأماكن المقدسة، لأنك جئت من بلادك من أجل أن تعمل الخير فعليك أن تتزود بكل ما تستطيع من أعمال الخير. أعمال الخير الصلاة وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والصدقة، هذه كلها من أعمال الخير. فأنت في هذه الفترة المحدودة في سفرك هذا تغتنم هذه الفرصة وتكثر من الصلوات في هذا المسجد. ومسجد قباء هو يزار، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة. يعني من تطهر من بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة. يعني ليس عمرة، العمرة لا بد أن تكملها كما هي، لكن الثواب الذي تحصل عليه كأجر العمرة. مسألة في كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم: ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الزيارة تكون بأدب وعدم رفع الصوت، لأن هذا الضجيج الذي يعمله الزوار هذا الحقيقة لا ينبغي. الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية لما نزلت فيه صحابي اسمه قيس بن شماس، كان صوته بطبيعته مرتفع، يعني لا يتعمد رفع الصوت، لكن إذا تكلم صوته مرتفع. فلما نزلت هذه الآية جلس في بيته يبكي، فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لم يره في المسجد يصلي، فسأل عنه هل هو مريض أو مسافر. قال: هو لا مريض ولا مسافر، ولكن لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وفيها أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فيقول: حبط عملي، أنا صوتي دائما مرتفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل هو من أهل الجنة. يعني حصل له شهادة بأنه من أهل الجنة بالنص عليه أنه من أهل الجنة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا، وإنما هذه طبيعته. يعني بعض الناس طبيعته صوته جهوري، إذا تكلم صوته مرتفع. إذن ينبغي الأدب عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحترمه حيا وميتا. فعلينا إذا زرنا قبره عليه الصلاة والسلام أن لا نرفع أصواتنا، وأن يكون كلامنا بأدب واحترام وعدم رفع الصوت، ونسلم عليه هذا السلام الذي سنقرأ بقية الألفاظ الواردة فيه. تذكرون وكلكم تقرؤون، الله عز وجل يقول في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية سبب نزولها أن فيه امرأة اسمها خولة وزوجها أوس ظاهر منها. تعرفون حكم الظهار، الإنسان إذا شبه زوجته بإحدى محارمه تحرم عليه. إذا قال الإنسان عن زوجته أنها كأمه أو كأخته أو كبنته تحرم عليه. هذا كان معمول به في الجاهلية، في الجاهلية قبل الإسلام من قال لزوجته مثل هذا القول حرمت عليه. هذا أوس ظاهر من زوجته هذه، وهي أصبحت كبيرة السن وعندها أولاد منه، وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ضعفها وتقول له: نثرت له قلبي، يعني أصبح لي منه أولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، أليس كذلك؟ الرجل ما يستطيع أن يربي الأولاد، ما تربيهم إلا الأم. تقول: إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا، أنا لا أستطيع أن أتي بالمال الذي يسد حاجاتهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إلى هذه اللحظة، ولم ينزل عليه حكم الظهار، فهو يقول لها لا شيء لك عندي. هي تجادله كما نسمع في الآية، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: كنت في جانب من الحجرة، الحجرة يمكن 4 متر، الذي فيها قبر الرسول وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما. تقول: كنت في جانب من الحجرة وكان يخفى علي بعض كلامها. لماذا لا ترفع صوتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول: أنا قريبة لكن بعض الكلام ما أدري ماذا تقول، وسمع الله فوق 7 سماوات. عندنا نقطتان هنا. أولا، الله عز وجل وصف نفسه بالسمع. سمع هذه المرأة التي تتكلم بهذا الكلام الخافت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات، وجاء الفرج في نفس الوقت. وعائشة القريبة التي هي قريبة من المرأة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمع هذا الكلام، لأن المرأة لا ترفع صوتها. أولا، أن هذه المرأة مؤدبة بتأديب الله عز وجل للصحابة. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هي تجادله في حالها وتشكو ضعفها، والله يقول: قد سمع الله قولتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. إذن عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، وسمعها الله من فوق 7 سماوات. نحن نستفيد من هذه الآية أولا الصفات لله عز وجل، لأن الله عز وجل وصف نفسه بالسمع والبصر وجميع الصفات الواردة في كتاب الله نؤمن بها كما أخبر الله عز وجل بها عن نفسه، فهو أعلم بنفسه من خلقه. الأمر الثاني نستفيد منها أدب الصحابة، حيث أن هذه المرأة لم ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت تتكلم بالأدب والاحترام. نحن إذا ذهبنا الآن للزيارة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نرفع أصواتنا، بل نسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت، لأن الله عز وجل نهانا عن رفع أصواتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل حذرنا من مخالفة أمره، لأن من خالف أمر الله يمكن أن تصيبه مصيبة، من خالف أمر الرسول كذلك، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن أيها الزائر، إذا ذهبت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، لأنه عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا. ثم قال: وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. من استطاع أن يقول مثل هذا فهذا طيب، ومن لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. كل واحد يحفظ هذا السلام ويستطيع أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم به. ثم يقول: ويدعو له، لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملا بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن ينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الترغيب فيها بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. إذن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله دائما، مو في أوقات محددة، مو نجلس السنة كاملة ونأتي بالمولد ونأتي بالذبائح ونقول الأقوال التي لم ينزل بها من سلطان، نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام دائما في جميع الأوقات. الموالد هذه التي أحدثت هي أحدثت في دين الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعمل لنفسه مولدا، أبو بكر لم يعمل للرسول صلى الله عليه وسلم مولدا، عمر الخطاب لم يعمل للرسول مولدا، عثمان لم يعمل له مولدا، علي بن أبي طالب لم يعمل له مولدا. هؤلاء الخلفاء الراشدون أليسوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل يحبونه المحبة الصادقة الصحيحة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم، الحديث في الصحيحين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له الرسول: لا، يعني إيمانك لم يكمل. قال: وان والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك، ما دمت تحبني أكثر من نفسك. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الصحابة رضوان الله عليهم فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم ودمائهم، وهم يحبونه المحبة الصحيحة التي هي مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يعملوا له مولدا. هل معنى ذلك أنهم قصروا في حقه؟ معنى ذلك أنهم لم يحترموه؟ هذا معنى هذه الموالد التي تقام ويحدث فيها ما يحدث في هذه البلدان، ينبغي الإنسان أن يتجنبها. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البدع، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل شيء تحدثه في دين الله تريد عليه ثوابا وليس فيه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة من البدع. لماذا؟ لأن الدين كمل. الله قال: يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كمل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغ البلاغ المبين، بلغ البلاغ المبين. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق: ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول لنبيه: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن كل إنسان يأتي بدين لم يكن موجود في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحاله لا يخلو من أمرين: إما أن يقول أن الدين هذا ناقص يحتاج أن يكمله من عند نفسه، وترد عليه هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإما أن يقول أن الرسول يمكن بعض الأشياء ما بلغها، وهذا يرد عليه ما في هذه الآية الكريمة: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن الدين كمل، والرسول بلغ البلاغ المبين، والصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا كل ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته في الصلاة وفي غيره. إذن علينا أن نقوم بما في كتاب الله وسنة رسوله، وإذا قمنا بذلك هذا هو المطلوب منا، والله عز وجل لا يكلفنا بشيء إلا ما في كتابه وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يسلم على أبي بكر وعمر، يعني بعد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو له بهذا الدعاء إن تيسر له، بعد ذلك يسلم على أبي بكر وعمر لأنهما دفنا معه في هذه الحجرة. وتكلمت البارحة لمن كان حاضرا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته، ومعه أبو بكر وعمر في حجرته التي كانت عائشة تسكنها. ولهذا لما طعن عمر من أبي لؤلؤ المجوسي، وأرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، وطلب منها أن تأذن له أن يدفن معهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فهي أذنت رضي الله عنها وأرضاها. لما جاء عبد الله عمر جاءوا هي تبكي لأن الحادث في داخل المسجد، أبو لؤلؤ المجوسي طعن عمر الخطاب وهو يصلي بالناس في صلاة الفجر، وقتل حوالي 12 من الناس لأنه حدد سكينه هذا وسقاه بالسم، حدده من الجانبين، طعن عمر الخطاب رضي الله عنه طعنات قاتلة، ثم صار يطعن بيده في الجميع وهو ماشي حتى ألقى عليه واحد برنس، فلما ألقى عليه البرنس على أساس يمسك عرف أنه مقبوض عليه فذبح نفسه، يعني قتل نفسه. فالشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة يستأذنها وهو خليفة ما قال له ادفنوني في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بدون استئذان، لأن هذا منزل عائشة، هذا بيتها. فلما جاء إليها جاء وهي تبكي، فسلم عليها وقال لها: عمر يستأذن منك أن يدفن مع صاحبه. لأن عبد الله بن عمر قال له: لا تقل لها أمير المؤمنين، فلست الآن بأمير، وإنما قل لها عمر بن الخطاب. فكلمها فأذنت، قالت: كنت أريده لنفسي وأنا الآن أوثر به عمر. فرجع إلى عمر وبشره بذلك، فقال له أيضا: إذا أخذتموني على النعش ووصلتم إلى الباب استأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت لي وأنا على قيد الحياة حياء مني، إذا مت الأمر قد يتغير، فاستأذنوا مرة أخرى، فإن أذنت وإلا اذهبوا بي إلى البقيع. فجاءوا واستأذنوا ودفن مع صاحبيه. ولهذا تحقق فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة، يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبي بكر وعمر، لشدة الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر مع الرسول من مكة كما هو معروف، ثم في الهجرة وفي الغار. فأبو بكر يعني كل أمواله وأعماله كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم في مكة، وأسلم بعد 40 شخصا أسلموا قبله، تقوى المسلمون بإسلامه. وكذلك لما أسلم حمزة تقوى الجميع بإسلامه. ولهذا يقول ابن مسعود: ما كنا نصلي إلا خفية حتى أسلم عمر وحمزة فجاءوا صفا إلى المسجد أمام المشركين، لأن عمر وحمزة من الشجعان المعروفين. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان المهاجرون يهاجرون خفية خوفا من المشركين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عزم على الهجرة واستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وطلع على أكمة ونادى في أهل مكة يقول لهم: أنا مهاجر، من أراد أن يعترض يتفضل. فلم يستطع اعتراضه أحد، وجاء لقوة إيمانه وشجاعته رضي الله عنه وأرضاه. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجرة، وتحقق فيه ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبي بكر وعمر، لشدة كثرة الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم صاحبيه في الدنيا، وجمع الله بينهما في هذا المكان، وسيكون في الآخرة كذلك. فعلينا أن نتربى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة جميعا، لأن الله عز وجل أنقذ البشرية بهم وأعز الإسلام بهم، ففتحوا الفتوحات في الشرق والغرب ونشروا دين الله عز وجل بين الأمة. فهؤلاء يستحقون منا الثناء والدعاء لهم، لا يستحقون السب والشتم من بعض الفئات الضالة. ينبغي علينا أن نحترم الصحابة رضوان الله عليهم، هم الذين نقلوا لنا القرآن، القرآن الذي نقرأه من نقل لنا غير الصحابة؟ السنة من الذي نقلها لنا غير الصحابة؟ ولهذا قال أبو زرعة: من طعن في الصحابة فهو يطعن في القرآن، لأن القرآن نقله الصحابة، فإذا طعن في الصحابة معناه نقله ناس مرتدين، فكيف نأخذ هذا القرآن من مرتدين؟ إذن يجب علينا أن نعطيهم حقوقهم. والله عز وجل وعدهم كلهم بالجنة، الصحابة كلهم وعدهم الله بالجنة. الله يقول في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الله لا يساوي بين الناس، كل واحد يعطيه حقه. فهنا يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني قبل الفتح كان شدة وضيق على المسلمين، يعني قبل فتح مكة كان شدة وضيق على الناس، فالذي أنفق في ذاك الوقت أعظم أجرا من الذين أنفقوا فيما بعد. ولهذا لما اختلف خالد بن الوليد، وقد وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سيف الله المسلول، مع عبد الرحمن بن عوف، وحدث بينهم خلاف مثل غيرهم، لأن الصحابة بشر ما هم ملائكة، لا يعصون الله ما أمروا ويفعلوا ما يؤمرون، اختلفوا وتشادوا مثل غيرهم، فسب خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف، سبه. نسمع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وخالد كما سمعنا أن الرسول قال عنه أنه سيف الله المسلول، قال لخالد ومن معه: لا تسبوا أصحابي، مع أنهم كلهم أصحابه. ثم قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، هذا الجبل الذي نشاهده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني واحد من قبل الفتح أنفق مد، والذي بعد الفتح أنفق مثل جبل أحد. هذه النفقة الصغيرة التي قدمها هذا الرجل هي تعدل هذه النفقة بكثير، لأنهم أنفقوها في الوقت الذي الناس في أشد الحاجة لذلك. إذن الصحابة رضوان الله عليهم لهم حقوق على الأمة الذين جاءوا بعدهم، فعليهم أن يترضوا عنهم ويدعوا لهم، وإن لم يدعوهم في حاجة إليهم. يعني أفرض أنك إذا سببتهم ولا شتمتهم ولا قلت شيء، هذه زيادة في حسناتهم، والإثم عليك أنت الذي ترتكب مثل هذه الأخطاء، فيجب علينا أن نحترمهم ونعطيهم حقوقهم. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا كان سلامه، يقول كان لا يزيد على هذا الكلام، يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. أبوه منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يقفون عند قبر الرسول للزيارة عليه، ما عدا عبد الله بن عمر يعمل هذا في حالتين. الحالة الأولى إذا أراد أن يسافر من المدينة، جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه ثم سافر. إذا رجع من سفره من حج أو عمرة أو غيرها، دخل المسجد صلى فيه ركعتين وذهب سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه، ما عدا ذلك يصلي ويسلم على الرسول وهو في مكانه. والصحابة جميعا لم يثبت عن أحد أنه وقف على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليسلم عليه، بل كانوا يصلون ويسلمون عليه وهم في أماكنهم. وسمعتم الحديث البارحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في أي مكان كنت في العالم ما عليك إلا أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك ملائكة سياحين ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، يعني يمكن بعضكم من الحجاج معه زوجته أو أخته أو أمه. والزيارة هذه بين المؤلف بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزيارة للمقابر هي للرجال وليست للنساء، وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. المرأة يكفيها أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها، والمرأة ما يحتاج أن تذهب إلى المقابر. وكلكم يعلم أن ليس هناك امرأة تستطيع تنزل القبر بالجنازة، المرأة ما تستطيع، هذا شيء معروف. ولهذا إذا جاءت المقبرة يعني تصيح وتحث على نفسها بالتراب وتغير الدنيا كلها. فالنساء ما يتحملن مثل هذه الأمور. إذن المرأة تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها، وكذلك على أبي بكر وعلى أهل البقيع إذا مرت، أما كونها تذهب وتزور المقابر فكما سمعنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. المساجد تكلمنا عنها البارحة ونتكلم عنها الآن. المساجد هذه ما تكون على القبور، ولا يجوز لنا أن ندفن الموتى في المساجد، ورسول قال لا تصلوا للقبور ولا إليها. لا تصلوا للقبور أي لا تصلي لصاحب القبر، ولا تصلي إليها، تخليها أمامك ثم تصلي إليها، فهذا لا يجوز. المسجد لا بد أن يكون لعبادة الله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا ينبغي أن ندفن في المساجد. وبعض الناس يدفنون فيها، ومع الأسف حتى من ينتسب بعضهم إلى العلم يعني يطلب من ورثته أن يدفنوه في المسجد، وهذا الحقيقة خطأ ومخالفة لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام في وقت موته، في وقت النزع، كما تقول عائشة رضي الله عنها وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. هكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويحذر من ذلك في آخر حياته. ومن وصيته قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة ما ملكت أيمانكم، يعني يدعو الناس إلى المحافظة على الصلاة وما ملكت أيمانهم، يعني من الأرقاء الذين يسترقونهم أن يرحموهم ويعطوهم حقوقهم. الصلاة الصلاة ما ملكت أيمانكم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته قال هذا القول، والحديث في الصحيحين، الحديث في صحيح البخاري ومسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالوا: أما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم الأحاديث في ذلك، ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اقتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل. هذه نصيحة للزوار وللحجاج، نعيدها لكم. يقول: يسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت في المدينة ينبغي أن تصلي في هذا المسجد، لأن المساجد الأخرى إذا صليت فيها كأنك صليت في مسجد بلادك، لا فرق بين صلاتك في تلك المساجد وبين صلاتك في بلادك، صلاة واحدة. أما هنا فالصلاة ثوابها بأجر ألف، يعني صلاة في هذا المسجد سواء كانت نافلة أو فريضة تكون بهذا الأجر العظيم. فالمؤلف رحمه الله وهو الشيخ بن باز المعروف يعني يحث الزوار الذين يأتون لهذا المسجد أن يصلوا في هذا المسجد اغتناما لهذا الوقت، اغتناما لهذا الأجر العظيم، لأن الصلاة فيه مضاعفة. ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل. إذا الواحد يغتنم، لو كنا في الدنيا ونجد يعني عندنا حاجات لجمع الدنيا وفي سبيل نغتنم ولا نقصر أبدا. ثم فيه مسألة ينبغي للحاج أن يسأل عنها، الله تعالى يقول في كتابه: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت الآن تحج وتزور، فقبل أن تقع في الأخطاء ينبغي لك أن تسأل حتى لا ترتكب أعمال في الحج قد إما تبطل حجك أو تنقص من أجره، فعليك أن تسأل. لو مثلنا للتجارة في الدنيا والتجارة مع الله، يعني هذه الآن تجارة مع الله، هذه السفرة سفرتكم هي تجارة مع الله عز وجل. أنت لو أردت أن تعمل لك متجر تبيع وتشري، ما يمكن تقدم عليه حتى تسأل أهل الخبرة، لأنك تخشى أن تخسر، يمكن تشتري بضاعة الناس ما يشتروها، تشتري حاجة أو تكون في مكان هذا المكان ما أحد يأتيه. فلا بد أن الإنسان في دنيا إذا أراد أن يعمل شيئا لا بد أن يحرص على الشيء الذي يستفيد منه حتى لا يخسر في الدنيا. إذن أنت جاي تعمل تجارة مع الله عز وجل، فعليك أن تسأل ماذا تصنع في عملك هذا حتى لا ترتكب الأخطاء. فيجب على المسلم أن يسأل دائما عن الأمور التي تشكل عليه، ولا سيما في أمور دينه. وأهم شيء كما ذكرنا هي العقيدة والحرص عليها وتجنب الشركيات التي قد تحبط الأعمال جميعا، لأن الشرك الأكبر يحبط العمل كما قال الله عز وجل: ولئن أشركت ليحبطن عملك. ويقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك الأكبر يحبط العمل، والشرك الأكبر في حاجات يقع فيها الناس يظن أنها ليست بشرك، وهو دعاء الأموات، الاستغاثة بهم، الذبح لهم، النذر لهم، هذه كلها من الشرك الأكبر. إذا قرأت في كتاب الله تجد أن الصراع بين الأنبياء وبين أممهم في هذا الشرك. أما معرفة الله عز وجل فهم يعرفونه، الله يقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن لما قال لهم الرسول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن الآلهة التي يعبدونها هل يطلبون منها أن تعافيهم وترزقهم؟ لا، إنما يتوسلون بها ويتقربون إليها. ولهذا قال الله عنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. الله هو خالقنا ورازقنا ومحيينا ومميتنا، لكن هذه الأولياء هؤلاء الأولياء نتقرب إليهم حتى يتقربون إلى الله عز وجل. إذن حينما ينذرون للات وللعزة القبور المعروفة في ذلك الزمن والشجر والحجر الذي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، ما هي إلا للتقرب إلى الله عز وجل، لأنهم يجعلوها وسائط بينهم وبين الله. فنحن الآن لو جينا لصاحب القبر الولي الفلاني، سواء كان ولي أو غير ولي، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا الأنبياء، لا يجوز لنا أن ندعوهم بعد وفاتهم. وذكرت لكم في قضية التوسل، لأن كثير من الناس يقولون هذا ما هو إلا توسل بالصالحين، يعني تأتي تذبح لصاحب القبر تطلب منه أن يشفي الله مريضك أو يرد غائبك، أو المرأة تطلب الولد. وكما قلت لكم أنا سمعت بهذه الأذن امرأة تطلب من صاحب القبر الولد، يعني هذا ما هو شيء يعني غريب، هذا مش شيء في الدنيا وأنتم تعرفونه. إذن هذه الأعمال كلها شرك بالله عز وجل، ينبغي الإنسان أن يتجنبها وأن يحذر منها، أن يتجنبها وأن يحذر منها، لأن من دعا غير الله، من استغاث بغير الله، من استجار بغير الله، هذا جعله شريكا لله تبارك وتعالى، والله هو المعبود وحده. فيجب علينا أن نخلص العبادة له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مسألة الروضة الشريفة وفضل الصلاة فيها وأفضلية الصف الأول في المسجد النبوي عليها. أعيد العنوان، يقول مسألة الروضة الشريفة وفضل الصلاة فيها وأفضلية الصف الأول في المسجد النبوي عليها، يعني لو كنت تتمكن أن تصلي فيها الفريضة وتتمكن تصلي في الصف الأول فالصف الأول أولى من صلاتك في الروضة. نعيد الكلام هذا ونسمع. يقول المؤلف يستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إذن من استطاع أن يصلي في الروضة فليصلي فيها. النوافل الفريضة إذا جاء وقت الفريضة وهو فيها يصلي فيها، لكن إذا كان يتمكن يتقدم للصف الأول فالصف الأول أولى من كونك تصلي في الروضة. قال أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، يعني بقدر استطاعته، إذا استطعت أن تصلي في الصف الأول فهو أولى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصفوف الأولى. وإن كان في الزيادة القبلية الموجودة الآن لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. أعيد لكم الحديث، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء، ما هو النداء؟ هو الأذان، لأن الإنسان الذي يؤذن كل شيء يبلغه هذا الصوت يشهد له يوم القيامة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول الذي هو خلف الإمام مباشرة إن لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو جاءوا مجموعة وكلهم يريد الصف الأول لكن كلهم سابقين جاءوا في هذا الوقت يستهموا عليه، من يستحق أن يتقدم؟ لماذا؟ لما فيه من الفضل. هذا يعني يشير ويبين على أن الروضة أولا الصلاة فيها لها فضل لأنها روضة من رياض الجنة، لكن كما قلت في قضية المضاعفة، المضاعفة للصلاة في الروضة وفي غيرها من المسجد كلها سواء. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: تقدموا فأتموا بي ولأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. إذن هذا كله ترغيب في الصلاة في الصف الأول هنا وفي بلادنا، يعني في بلادنا نحرص قدر ما نستطيع على الصلاة في الصف الأول. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، رواه مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها. الزيادة هو يتحدث عن الزيادة الموجودة الآن في المسجد، كما تعرفون أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الأول كان حده هذا المحراب الصغير الذي تشاهدونه في الروضة، وما عدا ذلك هذه الزيادة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. الزيادة لها حكم المزيد باتفاق العلماء، أن الصلاة في المسجد في جميع حدوده لا فرق بينها وبين الصلاة في المسجد الأول، بل كلها بألف صلاة. والعلماء بيّنوا، وهذه أسئلة ترد من الحجاج ومن الزوار: هل الصلاة في هذه البرحة حول المسجد هل أجرها مثل أجر المسجد أو لا؟ هذا السؤال المتكرر، لأن بعض الإخوة يسألون هذا السؤال. هو ما سأل إلا عنده شك في نفسه، هل صلاته خارج المسجد مثل صلاته في داخل المسجد أو لا؟ أما داخل المسجد فهذا لا شبهة فيه ولا إشكال، أن الصلاة بألف صلاة. هذا المكان الخارج، هذا اللي هو داخل الأسوار، هذا السور الذي نشاهده، ما في هنا لا سيارات ولا طرق ولا أحد يشد ضال فيه، وإنما هي حكمه حكم المسجد. فهذه الزيادات جميعا حكمها حكم المسجد في مضاعفة الأجر، لكن لا يتعمد الإنسان يجلس هناك والمسجد فيه مكان. يعني إذا كان المسجد بالإمكان في داخله أن يصلي الإنسان فلا يتعمد الجلوس برا، لأن كثير من الناس يجلس برا والمسجد فيه أماكن، فينبغي له أن يبدأ بالمسجد إذا لم يجد مكان وصلى في خارج المسجد. فهذه الزيادة كلها، أي ما داخل السور هذا، كلها إن شاء الله حكمها حكم المسجد في مضاعفة الأجر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة فيما سواه. تنبيهات لزائري قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تنبيهات يعني ينبهنا ونحن نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الحاجات حتى لا نقع فيها. يقول: لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها. سمعنا هذا؟ أنت تأتي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن تتمسح بالحجرة ولا بجدرانها. وكثير من الناس يتمسح حتى بهذه الأبواب، هذه الأبواب حديد من صفر اللي أصلحها الحدادين، وما أدري يصلون ولا ما يصلون. يعني في الورشات الذين يعملون هذه الأبواب وهذه النوافذ ما أدري كيف حالهم، فكونك تتمسح فيها ماذا فيها؟ فلا يجوز للإنسان أن يتمسح بالجدران ولا يتمسح بالشبك هذا بهذا الحديد، وإنما عليه أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المشروعة التي سمعنا ولا يزيد على ذلك. لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها. وهذا موجود من كثير من العوام المساكين، هي عندهم عاطفة ما في شك وحب للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الحب ما نعبر عنه بهذا العمل، الحب نعبر عنه بالمتابعة، نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن المحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت تحبه صحيحا فعليك أن تتابعه، كل شيء أمرك به تعمله. ومن فضل الله على عباده، فرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به لا تكلف إلا ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال رسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أعطيكم أمثلة تقرب لكم هذا. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال، أنت مأمور بالزكاة لكن ما عندك مال، ما وجبت عليك الزكاة. الرسول في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحج فريضة وركن أركان الإسلام. الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن هذه المأمورات بها تؤدي ما تستطيعه. نرجع للمنهيات. الله ما نهانا إلا عن شيء نستطيع أن ننتهي عنه. أعطيكم أمثلة خفيفة يعني سهلة ميسرة. الله عز وجل نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة. هل تقول: أنا ما أستطيع أمسك لساني عن الكذب؟ تستطيع. نهاك عن شرب الخمر، عن المسكرات، عن أكل أموال الناس بالباطل، عن السرقة، عن الزنا، عن جميع المعاصي. كل واحد يستطيع ينتهي عنها. ما يقول: أنا ما أستطيع أن أنتهي، يمكن أشرب الخمر مرة وأترك مرة أخرى. هذا كلام لا قبول له. إذن الله عز وجل أمرنا ونهانا، ما أمرنا به كلفنا ما نستطيعه، وما نهانا عنه ننتهي عنه كله مطلقا. وهذا من فضل الله على عباده ورحمته بهم. الإنسان قد يكلف ولا يستطيع. إذن إذا لم تستطيع فما عليك إلا الذي تستطيعه. أما النهي فأنت نهيت مطلقا، نهيت عن أخذ أموال الناس بالباطل. ما تروح تسرق أموال الناس أو تغصبها أو تعتدي عليهم، هذا لا يجوز، وأنت تستطيع تمنع نفسك عن ذلك. لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها. هل يستطيع الإنسان يمنع نفسه عن هذا ولا لا؟ تستطيع، تترك، ما تمد يدك إلى هذا الجدار ولا تتمسح به، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة، بدعة منكرة. هذا جدار من الطوب من الحجر، إيش فيه؟ هذا باب من الحديد من الخشب، ماذا فيه؟ إذا لا ينبغي للإنسان أن يندفع مع عاطفته بدون دليل ويعمل مثل هذه الأعمال. ينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأشياء هنا وفي بلاده، يعني في كل مكان. ما يجوز التمسح بالقبور ولا طلب منهم، ولا يطلب إلا من الله. لا ينبغي أن يعمل مثل هذا، لأن هذه فيه مشاهد في الدنيا موجودة، الناس يعملون مثل هذه الأعمال. ينبغي الإنسان أن يتجنبها وأن يحذر منها، كما سبق لنا من توجيه المؤلف رحمه الله على أنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جميع المسلمين جميعا. وهذا نص الله عليه في كتابه: كنتم خير أمة، ما قال طائفة فقط، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن الخيرية لهذه الأمة، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل ابتدأها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل واحد عليه ما يستطيعه. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام، الحديث في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أنت تغير بيدك الذي تستطيع أن تغيره بيدك، في بيتك بين أولادك إذا كنت مأمور تستطيع تغير بيدك. ما تستطيع هذا فتغير بلسانك، تأتي وتبين للناس وتقول لهم: هذا خطأ وهذا صواب، اعملوا هذا واتركوا هذا. لكن قد يأتي في وقت من الأوقات لا تستطيع، في بعض الأوقات في بعض البلدان، يعني إذا أراد أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما يعني يعاقب، يأخذوه يعملوا له شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا هذه المراحل: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. إذا لم تستطع لا بيدك وبلسانك، فعليك أن تكره هذا المنكر بقلبك، تكره هذا المنكر بقلبك، يعني لا ترضى وتخالط أهله، وإنما تكره بقلبك. قال: وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. بمعنى أنك إذا لم تغير بيدك ولا بلسانك ولا تكره هذا المنكر بقلبك ما بقي عندك شيء من الإيمان، خلاص كل شيء ذهب. فينبغي للمسلم أن يعمل ذلك. أنت ما كلفت تأتي تحارب الناس وتضاربهم، وإنما كلفت بالأمر بالمعروف على أساس قوله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولهذا إذا جئت إلى صاحب المنكر وتكلمت معه بالكلام الحسن، بالكلام الطيب، بالكلام الرقيق، يقبل منك. لكن لو جئت وقلت له: أنت فيك وفيك وأنت تصنع كذا وتصنع كذا، ما يمكن يقبل منك، سيرد عليك بأكثر مما تقوله. ولهذا الله عز وجل وجهنا إلى هذا التوجيه، والله قال في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة العلم، والدعوة بالأسلوب الحسن، لأن الإنسان الجاهل لا يجوز له أن يدعو الناس، لأنه قد يضل الناس. إذا كان جاهل ليس عنده علم لا يجوز له أن يتصدر المجالس ويدعو الناس، لأنه قد يضلهم، لأنه ليس عنده علم لا بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. ثم يقول: ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين: أحدهما ألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، الثاني ألا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن لا يجوز لك أن تأتي إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتطلب منه قضاء حاجة، إما أن يفرج عنك كربة، وإما أن يدفع عنك شر، وإما أن يعطيك مالا، وإما أن يعطيك ولدا. هذا كله لا يجوز. الصحابة كلهم ما فعلوا هذا، كانوا يختلفون ويرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لا نطلب منه شيئا، وإنما نرجع إلى سنته. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم، نسمع لهذا الحديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. الرسول ترك كتاب الله بين أيدينا، والله عز وجل قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله لم يفرط في كتابه من شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام بين ووضح البيان المبين لما في كتاب الله بسنته، والله يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كان عبد الله بن مسعود يدرس، وعنده حلقة كبيرة من الناس، وفيه نساء في الجانب الآخر يسمعن تدريسه، فقال رضي الله عنه: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن. الواصلة التي تصل شعرها، شعرها قصير، فتجيب لها شعر من أجل أن تخدع الخطاب، مثل الباروكة الآن الموجودة. امرأة ما عندها شعر تجيب لها باروكة يعني فيها شعر ممتاز جدا، الذي يشاهده وما يعرف يظن أن هذا شعرها، وهذا من جمال المرأة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لعن هؤلاء، يعني اللعن من الله عز وجل على لسان رسوله. لعن الله الواشمة والمستوشمة. الواشمة هذا الوشم الذي تعرفونه أنتم الآن للحسن، يعني توشم وجهها ويديها، والفالجة التي تصلح سنونها، السنون المتراكبة فتعمل لها كذا حتى تكون فيها فرقة كذا. هذه المرأة سمعت هذا الكلام من عبد الله بن مسعود يقول بهذا اللفظ: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة للحسن. لما سمعت كلمة لعن الله رجعت للبيت وأخذت المصحف وقرأته من أوله لآخره، تريد أن تجد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة، ما وجدت شيء. يعني المصحف كله من أوله لآخره ليس فيها آية لعن الله الواصلة والمستوصلة. رجعت وقالت له: أنت قلت لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنا قرأت القرآن كله ما بين دفتيه فلم أجد ما قلته. أولا هذه امرأة عاقلة، يعني ينبغي أن نأخذ من عملها درس. كثير من الناس يسمع كلمة من واحد يطير بها بدون تثبت، ولا يرجع إلى قائلها ويسأله ماذا قلت. فهذه المرة سمعت وراحت قرأت المصحف كله وما وجدت هذه الآية، ما قالت عند الناس اسمعوا ابن مسعود ماذا يقول والقرآن كلامه هذا ما موجود فيه. رجعت إليه وقالت له: أنت قلت لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنا قرأت المصحف كله من أوله لآخره لم أجد هذه الآية التي تقولها. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني حديث قدسي. فيقول: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وإنما هو وحي يوحى. إذن الله عز وجل ما فرط في كتابه من شيء، والرسول عليه الصلاة والسلام بسنته بين ووضح ما في كتاب الله. كلكم تعلمون في الصلاة الله عز وجل يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما قال في القرآن: صلوا الظهر أربع، ولا العصر أربع، ولا المغرب ثلاث، ولا الفجر ركعتين. ما جاء في القرآن هذا، لكن فيه الأمر بإقامة الصلاة. إذن هذه إقامة الصلاة من فين حصل هذه الأعداد؟ هذه الأعداد من السنة. الله عز وجل قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولهذا لما قال رجل لعمران بن حصين من ذاك التاريخ الزمان الناس موجودين بهذه الأفكار السيئة، قال: إنكم تقولون شيئا لم نجده في كتاب الله. عمران بن حصين صحابي رضي الله عنه وأرضاه، فغضب وقال للرجل: أنت تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: تقرأ قوله تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق؟ قال: نعم. قال: كم تطوف؟ يعني كم شوط تطوف؟ الآية فيها وليطوفوا بالبيت العتيق فقط. ثم قال له: وكم تصلي؟ وقال له: كم تزكي؟ يعني من كم تزكي إذا وجد عندك مال؟ فقال له: ألم نأخذ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبلغكم به؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه الأشياء. إذن الطواف بالبيت سبع أشواط، القرآن ما فيه طوف سبع أشواط، فيه وليطوف بالبيت العتيق. لكن الرسول لما حج من هنا كلما عمل عملا من أعمال الحج قال: خذوا عني مناسككم. الطواف لما جاء طاف بالبيت سبع أشواط، طاف بالبيت سبع أشواط وقال: خذوا عني مناسككم. إذن القرآن لم يفرط الله فيه من شيء، وبيانه بالسنة وضحت كل ما فيه، عدد الأنصبة وعدد هذه الصلوات وهذه الركعات التي نصليها بهذه الطريقة. ليلة الإسراء والمعراج في صبيحتها نزل جبريل عليه السلام وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات مثل هذه الصلوات التي نصليها الآن، وقال الرسول: صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقلوا صلاته كاملة. إذن ما جاء في القرآن غير مفصل مجمل، وضح وفصل في السنة. وهذه الآية في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، المقصود بالذكر في هذه الآية هو السنة. أنزل الله عز وجل على رسوله هذا الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم. ما نزل إليهم ما في كتاب الله عز وجل. إذا الله عز وجل قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال رسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ولهذا ينبغي أن يكون التمسك بالكتاب والسنة معا، ولا نكتفي بما يقوله القرآنيون. يمكن بعضكم يسمع عن القرآنيين جماعة يقول نكتفي بالقرآن، هؤلاء من الضلال، لأن كلامهم هذا مخالف لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا اكتفيت بالقرآن لا تعرف كم تصلي، إذا اكتفيت بالقرآن ما تعرف كم تصلي وكيف تصلي وكيف تزكي ومن كم تزكي، ما تعرف. وإنما هذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، ولهذا قال هذا القول، يعني: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فمن ترك السنة ضل، ومن ترك الكتاب من باب أولى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه بعض الأسئلة من بعض الإخوان. هذا السائل يقول: هل يجوز التقاط ما أدري الصور ما أدري الصخور من داخل المسجد؟ صور الصور يعني الصور هذه اللي يعملوها الآن بالجوالات هذه، هذا ابتلاء يعني من المحن اللي دخلت على الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التصوير، عن تصوير ذوات الأرواح، منهي عنه ذلك بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من يقدر يمنع الناس؟ هذا سائل يقول: الخروج مع جماعة الدعوة، من هم جماعة الدعوة يا أخي أنت السائل هذا؟ أي جماعة الدعوة؟ يعني جماعة الدعوة إذا كان في جماعة يبغون يدعون إلى الله عز وجل ما في مانع، لكن يظهر يسأل عن جماعة يسمون جماعة التبليغ، هكذا سؤالك يا أخي؟ ليش ما تتكلم؟ إذا كنت تسأل عن جماعة التبليغ فجماعة التبليغ عندهم بدع، لا يجوز لأحد أن يخرج معهم أبدا، لأنهم يبايعون على 4 طرق، وبعضهم ما ينهى الآخر عما عنده، كل واحد يعمل ما يشاء، ويسمون أنفسهم الأحباب، أحباب صحيح، لكن الدعوة للتوحيد هذه ما يقربوها، لأنهم يقولون تفرق بين الناس. يعني كونك تقول لهم هذا شرك وهذه بدعة، هذه ما يقبلوها منك. إذا قلت هذا الكلام يطردوك. وجرب أنت صاحب السؤال هذا، أنت جرب اخرج معهم وقل لهم هذا شرك وهذا بدعة، دعاء أصحاب القبور وذبح لأصحاب القبور والنذر لهم والتمسح بهم كلهم هذا بدعة، وانظر ماذا يقولون لك، هل يتركوك معهم أو يقاطعوك. هذا إنسان مريض مسكين يقول عنده قسطرة وكذا، فالحاج هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الجماعة الذين عندهم السلس المصابين بسلس البول مثلا يتوضأ عند وقت الصلاة ثم يصلي والباقي معفون عنه، هو يسأل يقول عن دخوله في الطواف، هو يتوضأ والباقي معفون عنه إن شاء الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رجل يقول شيخه يعبد عبادة الملائكة، أنا ما عرفت السؤال، إذا كان السائل موجود يقول لي بسؤالي، ما فهمت السؤال حتى أجيب عليه. هل يجوز يعني وضع الصور على جدران الحائط في المنزل مثل صورة الوالد أو الوالدة أو صورة للذكرى في العمل أو خلافه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة أو فيه كلب، الرسول نهى عن ذلك، فمثل هذا لا يصلح وإن كانت الصور.
رجل يقول عند الشيخ يعبد عبادة الملائكة،
من يعمل؟
يعمل
كعبادة الملائكة. هذا السائل صاحب السؤال يقول في واحد يعبد عبادة الملائكة، ما أعتقد أن في واحد يعبد عبادة الملائكة أبدا، هذا شيء مستحيل. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا ما يرتكب أي معصية، ليل نهار يصلي، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، الملائكة يعني كل عملهم عبادة لله تبارك وتعالى. سائل يقول هل يجوز الحج عن الميت وهو لم يصلي؟ شوفوا يا أخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والرسول لما بعث كان يرسل الذين يدعون الناس أن يبدأوا بالشهادة، أرسل معاذ إلى اليمن قال: ستأتي قوم أهل الكتاب أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة يعني صدقة تؤخذ من أغنيهم فترد على فقرائهم. ورسول عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أحد أول ما يبدأ بدخوله في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هذا الرجل يقول لا يصلي، ورسول قال هذا القول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن كونه بهذه الصورة فكيف تحج عنه؟ لأن الصلاة والعبادة لا تقبل من الإنسان إلا إذا صح الأصل، إذا وجدت العقيدة الصحيحة وأصبح مسلما عند ذلك يعبد الله عز وجل. أما في هذه الحالة فالحج لا يصلح لهذا الرجل وهو لم يصلي كما يقول السائل. ما هو حكم المرور أمام المصلي في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ أولا، المرور بين يدي المصلي لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ثم الرسول أمر الشخص هذا الذي يصلي أن يجعل له سترة، يعني يجعل له سترة يصلي أمامها. فإذا كان عندك سترة وجاء رجل يريد أن يمر بينك وبين السترة تمنعه، يعني السترة مثل هذا العمود الآن واقف هكذا وأنت تصلي هنا، هذا الذي هنا تمنعه، لكن اللي مر وراها ما تمنعه. فإذا كان الإنسان هذا يريد أن يعمل له سترة بحيث أنه يمنع الناس الذين يمرون بينه وبين هذه السترة، هذا هو المطلوب. أما كانوا يمنع الناس كذا، هذا من الأمور المستحيلة، ولا سيما كما ترى في الحرمين، يعني زحمة الناس والحجاج والإنسان يبغى استلامه في نفسه، يعني يمكن يدعسوك خلاص ما تدري ماذا تصنع. فالشاهد من هذا على أن المرور لا يجوز بين يدي المصلي، والله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم. فإذا كنت تستطيع أن تجعل لك سترة وتصلي إليها فأنت تمنع الذي يريد أن يمر بينك وبين هذه السترة. هذا سائل يقول سألني أحد الحجاج عن العدد، مدري إيش، لبئر زمزم في مكة، هل هي بئر واحدة؟ والله يا أخي أنت أذهب لمكة الآن رايح وسألهم هل هي بئر واحدة ولا متعددة. زمزم اللي نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن جبريل حينما كانت هاجر في تلك الحالة جاء وعمل العمل هذا فنبع الماء، وما زال من ذاك التاريخ إلى الآن أنه يمشي يستمر. كونهم يعملون يعني حاجات يحفظون الماء، والآن في مشروع كما هو معروف ستجدونه، مشروع يعني جمع ماء زمزم وتنقيته وتوزيعه على الناس. أما كون يسأل عن الآبار بير ولا ثنتين يسأل هو عنها. هل هناك قول من الإمام الشافعي على جواز الهدي قبل زمن للحجة؟ هكذا يا أخي السائل صاحب الورقة هذه الزرقاء، أنا ما أعرف عن قول عن الشافعي أنه ولا عن غيره أنه يقول أن الهدي يكون قبل الحجة. الهدي ما يكون إلا بعد ما يأتي الإنسان ويرمي جمرة العقبة، وبعد ذلك يأتي وقت النحر يوم العيد والثلاثة الأيام اللي هي أيام التشريق. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.